نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة مستمع الكريم بنعمة الله دراستنا من سفر أخبار الأيام الثاني من الكتاب المقدس. هذه الدراسة صديقي هي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا كان القس تشاك يتأمل في أحداث من حياة الملك رحبعام بن سليمان، وفي حلقة اليوم سينظر القس تشاك في الآثار المترتبة على قرار رحبعام المتمثل في الابتعاد عن طريق الله القدوس، وكيف عانى الشعب كله جراء هذا القرار. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح 12 من سفر أخبار الأيام الثاني، وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر أخبار الأيام الثاني من بداية الأصحاح 12 وابتداء من العدد الأول، ونقرأ فيه: ولما تثبتت مملكة رحبعام وتشددت ترك شريعة الرب هو وكل إسرائيل معه. إذن مستمعي الكرام، عاد رحبعام إلى أورشليم وتثبتت مملكته وهي المملكة الجنوبية، وكما يسير الملك كذلك تتبعه الأمة، حيث أن رحبعام ترك الرب العلي فقد قاد الشعب إلى السير بعيدا عن الرب. وعندئذ صعد على مملكة يهوذا فرعون مصر واسمه شيشق، وراح يغزو مملكة يهوذا ويستولي على مدنها. وقد صعد شيشق بجيش عظيم، حيث انضم إليه لوبيون وكوشيون وأتوا جميعا إلى أورشليم وحاصروها. ثم نقرأ بعد ذلك العددين 5 و 6 من الأصحاح 12، وجاء فيهما: فجاء شمعي النبي إلى رحبعام ورؤساء يهوذا الذين اجتمعوا في أورشليم من وجه شيشق، وقال لهم: هكذا قال الرب، أنتم تركتموني وأنا أيضا تركتكم ليد شيشق. فتذلل رؤساء إسرائيل والملك وقالوا: بار هو الرب. وبينما كان شيشق مستمعي الكرام آتيا إلى المدينة، قال نبي الرب: إن الشعب هم من أتوا بهذا على أنفسهم لأنهم تركوا الرب، فها إن الرب قد تركهم. ولما سمع الملك ورؤساء الشعب هذا الكلام تواضعوا واعترفوا أن الرب بار. نواصل تأملاتنا في هذا الحدث، حيث وصلنا إلى العددين 7 و 8 من الأصحاح 12، وجاء فيهما: فلما رأى الرب أنهم تذللوا، كان كلام الرب إلى شمعي قائلا: قد تذللوا فلا أهلكهم، بل أعطيهم قليلا من النجاة، ولا ينصب غضبي على أورشليم بيد شيشق، لكنهم يكونون له عبيدا ويعلمون خدمتي وخدمة ممالك الأرض. بعد ذلك نقرأ أن جيش الغازي بقيادة شيشق أخذ الذهب الذي كان في الهيكل، كما أخذ الأتراس الذهبية التي كان سليمان قد وضعها هناك. وهكذا تمكن شيشق من الاستيلاء على كل الذهب في أورشليم قبل أن يعود أدراجه إلى مصر. وفي سياق متصل مستمعي الكرام، وجد علماء الآثار في عام 1939 في مصر وصفاً لغزوة الملك شيشق على مملكة يهوذا، ويروي ذلك الوصف التاريخي أنهم استولوا على 169 مدينة من مدن يهوذا. ووجد العلماء أيضاً التابوت الذي وضع شيشق فيه وكان مغشاً بالذهب، وقد يكون ذلك هو الذهب نفسه الذي استولى عليه شيشق من الهيكل في أورشليم. وهكذا يقدم إلينا علماء الآثار تأكيداً أن ما أعلنته كلمة الله من أحداث قد وقع حقاً. وبالعودة إلى قصتنا، نجد أن الجزء الأخير من الأصحاح 12 يروي موتى رحبعام، ويعطينا العدد 14 من الأصحاح 12 نهاية حزينة مختصرة لرحبعام، حيث نقرأ: وعمل الشر لأنه لم يهيئ قلبه لطلب الرب. وبعد موت رحبعام، مستمعي الكرام، تولى ابنه أبيا مقاليد الحكم على يهوذا. ونقرأ عن بدايات عهده في العدد الثاني من الأصحاح 13، وجاء فيه: ملك 3 سنين في أورشليم، واسم أمه ميخايا بنت أوريئيل من جبعة، وكانت حرب بين أبي ويربعام. وكما نذكر مستمعية، فإن يربعام كان ملك المملكة الشمالية في ذلك الحين. نتابع أحداثاً أخرى من الأصحاح 13، حيث نقرأ الأعداد من 13، وجاء فيها: وابتدأ أبيا في الحرب بجيش من جبابرة القتال 400,000 رجل مختار، ويربعام اصطفى لمحاربته 800,000 رجل مختار جبابرة بأس. وقام أبيا على جبل صمارايم الذي في جبل أفرايم وقال: اسمعوني يا يربعام وكل إسرائيل، أما لكم أن تعرفوا أن الرب إله إسرائيل أعطى الملك على إسرائيل لداود إلى الأبد ولبنيه بعهد ملح؟ فقام يربعام بن نباط عبد سليمان بن داود وعصى سيده، فاجتمع إليه رجال بطلون بنو بليعال وتشددوا على رحبعام بن سليمان، وكان رحبعام فتى رقيق القلب فلم يثبت أمامهم. والآن أنتم تقولون إنكم تثبتون أمام مملكة الرب بيد بني داود، وأنتم جمهور كثير ومعكم عجول ذهب قد عملها يربعام لكم آلهة. أما طردتم كهنة الرب بني هارون واللاويين، وعملتم لأنفسكم كهنة كشعوب الأراضي، كل من أتى ليملأ يده بثور ابن بقر وسبعة كباش صار كاهنا للذين ليسوا آلهة؟ وأما نحن فالرب هو إلهنا ولم نتركه، والكهنة الخادمون الرب هم بنو هارون واللاويون في العمل، ويوقدون للرب محرقات كل صباح ومساء، وبخور أطياب وخبز الوجوه على المائدة الطاهرة، ومنارة الذهب وسرجها للإيقاد كل مساء، لأننا نحن حارسون حراسة الرب إلهنا، وأما أنتم فقد تركتموه، وهو ذا معنا الله رئيسا، وكهانته وأبواق الهتاف للهتاف عليكم. فيا بني إسرائيل، لا تحاربوا الرب إله آبائكم لأنكم لا تفلحون. كان أبي مستمعي الكرام في الواقع يوجه إليهم خطابا، أو بالأحرى تحذيرا، واستعرض فيه مقتطفات من التاريخ، ويؤكد هنا من جديد أن الرب العلي أقام عهدا مع داود أن نسله سيجلس إلى الأبد على عرش الملك. كما بين أبي أن شعب المملكة الشمالية مخطئون بتنصيبهم يربعام ملكا عليهم، كما أنهم مخطئون بتركهم عبادة الله العلي واتجاههم إلى عبادة العجل الذهبي. وفي ذلك الخطاب عاتب أبي الشعب على طردهم الكهنة واللاويين من أرضهم، وعلى إقامتهم نظاما كهنوتيا خاصا يمكن أن يتولى فيه أي شخص منصب الكهنوت بماله، وهكذا صار رجال الكهنوت أشخاصا بطالين. بعد ذلك مستمعية، شدد أبي على أن شعب المملكة الجنوبية في المقابل ظلوا يعبدون الله الحي الحقيقي ويخدمونه في الهيكل في أورشليم. وقال أيضا إن الكهنة لا يزالون يرفعون التقدمات في الصباح والمساء، وهؤلاء الكهنة هم أبناء هارون من نسله وما يزالون متمسكين بالنظام الكهنوتي اللاوي. ومحصلة الخطاب هي أن شعب المملكة الشمالية كانوا يتمردون على الله العلي ويحاربونه، والله كان إلى جانب شعب المملكة الجنوبية. وبينما كان أبي يلقي بذلك الخطاب الصريح، أمر يربعام نصف قواته أن تلتف حول قوات أبي وتنقض عليها من الخلف، فقد كانت أعداد جيش يربعام تفوق جيش أبي بضعفين تقريبا. فبينما كان هناك 800,000 مقاتل في صفوف يربعام، كان جيش أبي يتألف من 400,000 رجل. وما إن أنهى الملك أبي خطابه القوي حتى اكتشف أن جيش الخصم من أمامه ومن ورائه أيضا، أي أنه كان محاصرا. ونواصل ما جرى بعد ذلك في الأعداد من 15 إلى 17 من الأصحاح 13، وجاء فيها: وهتف رجال يهوذا، ولما هتف رجال يهوذا ضرب الله يربعام وكل إسرائيل أمام أبي ويهوذا، فانهزم بنو إسرائيل من أمام يهوذا ودفعهم الله ليدهم، وضربهم أبي وقومه ضربة عظيمة، فسقط قتلى من إسرائيل 500,000 رجل مختار. أي بما معناه مستمعي الكرام أن جيش المملكة الشمالية هزم في ذلك اليوم أمام جيش يهوذا. ونستمر في استعراض مجريات الأحداث في الأعداد من 19 إلى 21 من الأصحاح 13، وجاء فيها: وطارد أبي يربعام وأخذ منه مدنا، بيت إيل وقراها، ويشان وقراها، وعفرون وقراها. ولم يقوى يربعام بعد في أيام أبي، فضربه الرب ومات. وتشدد أبي واتخذ لنفسه 14 امرأة، وولد 22 ابنا و16 بنتا. وبقية أمور أبي وطرقه وأقواله مكتوبة في مدرس النبي عده. بعد ذلك مستمعي الكرام مات أبي وتولى الحكم من بعده ابنه آسى. لننتقل الآن مستمعية إلى الأصحاح 14 والأعداد 4 الأولى منه، وجاء فيها: ثم اضطجع أبي مع آبائه فدفنوه في مدينة داود، وملك آسى ابنه عوضا عنه. في أيامه استراحت الأرض 10 سنين، وعمل آسى ما هو صالح ومستقيم في عيني الرب إلهه، ونزع المذابح الغريبة والمرتفعات، وكسر التماثيل، وقطع السواري، وقال ليهوذا أن يطلبوا الرب إله آبائهم وأن يعملوا حسب الشريعة والوصية. بالرجوع قليلا إلى الوراء مستمعية، نتذكر أن رحبعام زاغ بعيدا عن الله العلي، وكذلك فعل شعب المملكة الجنوبية، فراحوا يعبدون آلهة أخرى ويقيمون السواري ويضعون مذابح تحتها لتكون أماكن عبادة لتلك الآلهة الغريبة. وفي عهد أبي سمح الملك لهذه العبادات الوثنية بالاستمرار، فكانت هناك عبادات مختلطة في أيامه، حيث كان الله العلي لا يزال يعبد في أورشليم، لكن سمح أيضا للناس بعبادة الآلهة الزائفة بطريقتهم. وحين تسلم آسى مقاليد الحكم أطلق ما يشبه إصلاحا روحيا، فأمر بالتخلص من الصور والأصنام، كما تخلص من المذابح المخصصة لتلك الأوثان الزائفة، وأزال السواري التي كانت تجرى عندها العبادات الوثنية. لكنه لم يزل كل المرتفعات، حيث كان الناس يجتمعون لعبادة الآلهة الزائفة. ونتابع في الأصحاح 14 ونقرأ الأعداد من 5 إلى 8 منه، وجاء فيها: ونزع من كل مدن يهوذا المرتفعات وتماثيل الشمس، واستراحت المملكة أمامه، وبنى مدنا حصينة في يهوذا لأن الأرض استراحت ولم تكن عليه حرب في تلك السنين لأن الرب أراحه. وقال ليهوذا: لنبني هذه المدن ونحوطها بأسوار وأبراج وأبواب وعوارض ما دامت الأرض أمامنا، لأننا قد طلبنا الرب إلهنا، طلبناه فأراحنا من كل جهة. فبنوا ونجحوا، وكان لآسا جيش يحملون أتراسا ورماحا من يهوذا 300,000، ومن بنيامين من الذين يحملون الأتراس ويشدون القسي 280,000، كل هؤلاء جبابرة بأس. ونرى هنا يا أحبائي أن آسا أطلق إصلاحا روحيا كبيرا، لكنه أبقى على بعض أشكال العبادة الغريبة. ونقرأ عن عهده أن الرب أراحه من أعدائه، وكان لديه جيش قوي فيه 100,000 من جبابرة البأس. نتابع الأحداث في عهد آسا ونقرأ الأعداد من 9 إلى 11 من الأصحاح 14، وجاء فيها: فخرج إليهم زارح الكوشي بجيش 1,000 وبمركبات 300، وأتى إلى ماريشة. وخرج آسا للقائه واصطفوا للقتال في وادي صفاتة عند ماريشة. ودعا آسا الرب إلهه وقال: أيها الرب، ليس فرقا عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة، فساعدنا أيها الرب إلهنا، لأننا عليك اتكلنا وباسمك قدمنا على هذا الجيش. أيها الرب، أنت إلهنا، لا يقوى عليك إنسان. مع أن جيش آسا كان قويا مستمعيا، وبتعداد وصل إلى نحو 680,000 مقاتل من جبابرة البأس، فإنه كان يواجه جيشا تعداده 1,000,000 مقاتل من الإثيوبيين، كما أنه كان مع جيش الأعداء 300 مركبة. وما إن قارن آسا موازين القوة لدى الجيشين حتى قرر أن يفعل الأمر الأحكم في مثل هذا الموقف، وهو الصراخ إلى الرب، حيث كان يعلم أن موازين القوة ليست بتاتا في مصلحته. لذلك رأى آسا أن من الأفضل أن يطلب أن تكون يد الرب القدوس معه. لقد أدرك آسا أن الله العلي لا يحتاج إلى جيش عظيم، فمهما كانت مشكلتك يا صديقي، هو قادر على المساعدة. كثيرا ما نقول إن ما نمر به مشكلة بالغة الصعوبة، غير أن الحقيقة هي أنه ليس هناك صعب على الله القدير، فنحن نتطلع إلى الأمر من منظور محدوديتنا البشرية. لكن من الحكمة يا أحبائي ألا نتحدث بشأن الصعوبة عندما يكون الله العلي في المشهد، فالله قادر على شفاء الأمراض العضال مثلما هو قادر على شفاء ألم بسيط في الأذن. إذن تكمن الصعوبة في مفاهيمنا نحن عن الله المبارك، لأننا نذهب إليه حاملين معه محدوديتنا البشرية، معتقدين أن الله العلي مثل البشر، فيكون ذلك إسقاطا نفسيا لمحدوديتنا على الرب. وعموما ينطبق الأمر على جميع المؤمنين مهما اختلف مستوى روحانيتهم. فمثلا لو حضر شخص مبتور الذراع وقال إنه فقد ذراعه في الحرب التي اندلعت في بلدته مؤخرا، ثم قال لشيوخ الكنيسة أن يأتوا ويصلوا من أجله كي ترجع إليه ذراعه، إذ ليس من السهل العيش من دون تلك الذراع. عندها قد يكون جوابنا أن الله قادر على كل شيء، لكننا نبدأ في تسويغ الأمر عقلانيا ولنبين صعوبة عودة تلك الذراع، لأننا في الواقع نضع الله في إطار من محدوديتنا، ربما لأنه لم يسبق لنا أن رأينا الرب يعيد ذراعا مبتورا لأحدهم. لكن هذا لا يعني أن الله العلي لا يستطيع فعل ذلك. فلنفكر يا أحبائي في بعض الكائنات الحية التي نقطع ذراعها فتنمو ذراع جديدة في زمن قصير، فهذا يحدث مع الأخطبوط ودودة الأرض إذا قسمناها نصفين. لكن هل يعني هذا أن الله الرحيم يحب هذه الكائنات أكثر مما يحب البشر؟ بالتأكيد لا. والنتيجة النهائية هي أن قدرة الله العلي التي تستطيع أن تشفي صداع الرأس هي ذاتها التي تستطيع منح ذراع جديدة. فالأمر عند الرب بهذه البساطة، والمشكلة تكمن فينا وليس في الله المبارك، لأننا نحمل في دواخلنا تلك المحدودية ونسقطها على الله القدوس. وبالعودة إلى آسى نلاحظ أن تضرعه يتضمن إيمانا بأن الله قادر أن يخلص بجيوش غفيرة أو بجيش صغير. والمثير للاهتمام يا أحبائي في هذه الصلاة هو أنها تتكون من تضرع واحد رفع إلى الرب، وهو طلب المساعدة. أما ما تبقى من الصلاة فهو شكر على عظمته وقدرته ومجده. ومع كل هذا الشكر تضرع لأجل أمر واحد، وهو أن يعينهم الرب. من الواضح أن آسى كان في موقف لا يحسد عليه، ولكنه موقف قد نجبر نحن عليه عندما نواجه وضعا لا نستطيع أن نفعل أي شيء حياله. فنقول لله القدوس إنه ليس في يدنا شيء، وإن لم يفعل هو كل شيء فلن يتحقق أي انتصار. لكننا كثيرا ما لا نقبل أن نتكل على الرب، لأننا نعتقد أن علينا التمسك بأي أمل مهما كان ضئيلا، ونظل نتنقل من أسلوب إلى آخر دون جدوى، ولا نلجأ إلى الرب إلا عند استنفاد كل الحلول المطروحة، بل إننا نظل قلقين حتى عندما نستسلم ونضع ثقتنا بالله الحي. فلنتعلم هذا الدرس يا أحبائي من آسى في الاتكال على الرب من البداية في كل طرقنا.
في حلقة اليوم من برنامجنا تعلمنا درسا مهما أن الله العلي هو من يتمم عمله في كل حين، وليس علينا إلا أن نثق به وبقيادته لحياتنا في كل الأوقات والمراحل. لذلك يجب أن يكون الاتكال على الرب والثقة به هما هدف كل مؤمن حقيقي بالمسيح. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع القس تشاك استكشاف نتائج تضرع آسى الذي رفعه إلى الرب بينما كان يواجه الجيش الجرار للإثيوبيين.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تتعلم الثقة بالله الحي والاتكال عليه في كل أحوال حياتك، لأن من الرب الكل ومن يده أعطيناه. ونصلي أيضا أن تزداد معرفة وفهما وغنا في كلمة الله المحية والتي تعيننا على تمييز الأمور الصالحة والأمور المتخالفة. ونصلي أخيرا أن تتبارك وتكون بركة لآخرين لأجل مجد الله. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
زيد غني روحي تهتف قلبي يصرخ ربي تعيش، أنا دايما ليك انت عصرت قلبي يا سيدي، أنا بهيك كل عمري كل قلبي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.